الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي جميعا خير الدنيا وجميعا خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميعا شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك، والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم في حلقة أخرى أعزائي الكرام وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعينا الأكارم، في الحلقة السابقة بدأنا الحديث بفضيلة أخلاقية ألا وهي الشكر، وذكرنا أن الشكر سواء كان للخالق أو للمخلوق صفة حميدة، حتى قيل إن من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. وحث القرآن الكريم على ضرورة أن يكون الإنسان عبدا شكورا، وأن يحمد الله دوما على نعمائه وآلائه. وبهذا الصدد كتب المرجع المفسر آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي دام ظله، كتب يقول:
إن الشكر من العوامل البناءة في تربية الفرد، والشكر لا يتح بتلفظ كلمة الحمد لله مثلا أو الشكر لله. وللشكر ثلاث مراحل: الأولى أن نرى من هو المنعم الذي يستحق الشكر، وفي المرحلة الثانية يأتي إظهار الشكر تلفظا، إلا أن المرحلة الأهم هي مرحلة الشكر عملا. ويتابع آية الله ناصر مكارم الشيرازي: إن عدم الشكر فيه كفران النعم، ويبين القرآن أن الشاكرين ليسوا كثيرين، فهو يقول: وقليل من عبادي الشكور، ويقول كذلك: قليلا ما تشكرون.
مستمعين الأكرم، إن العباد الشاكرين هم السباقون إلى تحصيل رضا الله تعالى شأنه، ومن أولئك السباقين أولياء الله الصالحون الذين يشكرون الله في كل حال وفي كل زمان ومكان. إن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو المثل الأعلى لكل الفضائل الأخلاقية، إنه معلم الأخلاق للإنسانية، يعلمنا درسا بليغا في الشكر. فمروي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام أن أحدى زوجات الرسول قالت له ذات يوم: ما كل هذه العبادة وقد شملك الله برحمته عاجلا وآجلا؟ فرد صلى الله عليه وآله وسلم في جملة قصيرة إلا أنها جد بليغة: ألا أكون عبدا شكورا. وفي الآية الثالثة من سورة الإسراء المباركة يصف القرآن الكريم نوحا عليه السلام بأنه كان عبدا شكورا.
ويروي مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام أن نوحا عليه السلام كان يدعو الله ويحمده في كل ساعات اليوم، أن تفضل الله عليه بكل هذه النعم. وفي القرآن الكريم إشارة، لا بل إشارات، إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام. كان إبراهيم محطم الأصنام والداعية إلى التوحيد، ومضى في سبيل الحق دون خوف أو وجل من النمرود. وكما جاء في بعض من آيات سورة النحل المباركة، فقد وصف الله إبراهيم بأنه كان أمة في مفرده، وأنه كان عبدا مطيعا لله مخلصا له وشكورا. أنتم وإيانا في برنامج الأخلاق والحياة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومن بعد فاصل عودة للحديث.
مستمعين الأكرم، إن علماء المسلمين وضعوا العديد من الكتب والرسائل حول الأخلاق، ومن أولئك العلماء الملا أحمد النراقي نسبة إلى نراق من مدن كاشان في إيران، وله كتاب بعنوان معراج السعادة. وذكر المرحوم النراقي للشكر ثلاث مراحل، هي الشكر في القلب، والشكر على اللسان، والشكر في العمل. والشكر في القلب تصور النعمة والسرور بها، والشكر في اللسان هو إظهار النعم. والقرآن الكريم يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. إلا أن أعلى مراتب الشكر هي في العمل، وعلى الإنسان أن يستفيد من نعم الله في الحلال ويبتعد عن كل مواطن الحرام والشبهة. إن السلامة والبصر من نعم الله، فلا ينبغي أن يوظفهما الإنسان في أمر حرام مثل إتيان الفاحشة والنظر إلى غير المحارم من النساء مثلا.
ويقول أساتذة علم الأخلاق حضرات المستمعين أن الشكر العملي يتحقق حينما نفكر بشكل صائب، أي لابد للإنسان أن يرى أن الهدف من إفاضة النعم الإلهية هو خير البرية، ومن هنا أن يستثمرها في الخير لا في الشر. إن نعم الله تعالى على الإنسان وفيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن المهم أن يعرف الإنسان قدر هذه النعم ولا يضيعها. وعدم تضييع النعم شكر لها عزيزي الكرام، إلا أن من كفران النعم عدم التوجه إليها حينما يستولي على الإنسان التكبر والغرور والطغيان. ومحصلة الكلام أن على الإنسان أن يشكر الله على ما أنعم عليه، وأن يقرن شكره هذا بطاعة الله وعدم عصيانه. وأخيرا نقول إن الحمد لله في حد ذاته نعمة كبيرة. وأول آية في أول سورة في القرآن الكريم تقول: الحمد لله رب العالمين. وإن الإنسان في صلاته يقرأ سورة الحمد مرتين، ويبدأ تشهده بالحمد لله، وهكذا يتبين أن في الصلاة التي هي معراج المؤمن دروسا بليغة في الشكر والحمد.
كنتم أعزائنا المستمعين مع حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء، والسلام وخير ختام.
بريق الكلام. ينصح صاحب ويقول قلت، والعدو يتمهل لغلطتك، ثم يقول كدت أقول. جاء في كتاب نزهة الناظر: قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من أحبك نهاك، ومن أبغضك أغراك.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا من عقائد الشيخ المفيد رحمه الله في القول في القول في المفاضلة بين الأئمة عليهم السلام والملائكة عليهم السلام. مسألة تفضيل الإنسان بنوعه على الملائكة وردت فيها أحاديث شريفة. وأما عن الأنبياء ونبينا وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، فقد وردت فيهم نصوص بأنهم أفضل من الملائكة. بل يمكن القول أن الله عز وجل خلق الإنسان وفيه الفجور والتقوى، فيه طاقات الخير والشر، فيه الشهوة والغضب، فيه حب الطاعة وحب العصيان. هذه المجموعة المتناقضة في داخل شخصية الإنسان التي تستوجب صراعا منه، صراعا في تغليب أي طرف، طرف الخير طرف الشر، هديناه النجدين. هذه الحالة، حالة الصراع، ليست موجودة في داخل نفس الملائكة. عندنا حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام مضمونه: إن الله عز وجل خلق الملائكة من عقل بدون شهوة، وخلق الحيوانات من شهوة بدون عقل، وخلق الإنسان بعقل وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو أفضل من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أحط من الحيوانات. بهذا المعنى الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام ليدل أن الإنسان الناجح هو أفضل من الملائكة. وأما الأنبياء والرسل والأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم، فلا شك أنهم أفضل من الملائكة. وقد وجدت حديثا أنه لما مرض نبي الله آدم أرسل ابنه هبة الله ليصعد الجبل، كأن الملائكة كانت تنزل على ذلك الجبل، ولعله جبل أبي قبيس. المهم كان يرسل ابنه إذا مرض: إذا رأيت أحدا من الملائكة استهديهم لنا من ثمار الجنة. يذهبون ويأتون له من ثمار الجنة. في تلك المرة أرسله، لما أرسله قل صعد الجبل فوجد كوكبة من الملائكة يتقدمهم جبرائيل، نزلوا ومعهم وسائل، قال يا سيد الملائكة يا جبرائيل، أبي أرسلني حتى إذا رأيتك ورأيت غيرك أستهديكم له من ثمار الجنة لأنه مريض. قال: يا هبة الله، عظم الله لك الأجر بأبيك، ونحن جئنا لأجل أن نجهز أباك، وجئنا له بكفن وحنوط من الجنة. المهم ذهبوا، خلاصة الأمر لما جهزوه وقال له لنصلي عليه ضعه هكذا حتى يصلون عليه صلاة الجنازة. فقال هبة الله لجبرائيل: تقدم يا سيد الملائكة. قال: لا، نحن منذ أمرنا الله عز وجل بالسجود لآدم لا نتقدم على بني آدم. إذن بنو آدم إذا كانوا مؤمنين أو إذا كانوا أنبياء فهم أفضل من الملائكة. وعلى عظمة الملائكة الأنبياء الله وأوصياؤهم يكونون أفضل من الملائكة. وهذا الرأي الذي اختاره الشيخ المفيد رحمه الله والذي يختاره عامة الشيعة فيما أعرف. بعد ذلك عقد الشيخ المفيد رحمه الله فصلا بعنوان: القول في احتمال الرسل والأنبياء والأئمة الآلام وأحوالهم بعد الممات. أن الأئمة ماذا يجري على أبدانهم بعد الممات، وهل هم في حياتهم البدنية مثل الباقين؟ نعم، هم بشر صلوات الله وسلامه عليهم، ولكنهم يختلفون عن البشر العادي حتى في التركيب الفيزيوي في اعتقادي لبنية لأجسامهم. معناها أن هناك أسرار فيزيوية أخرى في دمهم، في تركيبهم، في تكوينهم. قال المفيد رحمه الله: أقول إن رسل الله تعالى من البشر، وأنبياؤه والأئمة من خلفائه محدثون مصنوعون تلحقهم، نعم مخلوقون مربوبون، تلحقهم الآلام وتحدث لهم اللذات، وتنمى أجسامهم بالأغذية وتنقص على مرور الزمان، ويحل بهم الموت ويجوز عليهم الفناء. وعلى هذا القول إجمع أهل التوحيد أن أنبياء الله ليسوا آلهة، والذين أله عيسى أو عزير أو غيرهم هؤلاء أشركوا وكفروا، نعتقد بأنهم مخلوقون مربوبون بشر. بنفس الوقت وأما أحوالهم بعد الوفاة فإنهم ينقلون من تحت التراب فيسكنون بأجسامهم أو فيسكنون بأجسامهم وأرواحهم جنة الله تعالى، فيكونون فيها أحياء متنعمون إلى يوم الحساب، يستبشرون بمن يلحق بهم من صالحي أممهم وشيعتهم، ويلقونه بالكرامات، وينتظرون من يرد عليهم بالكرامات من أمثال السابقين من ذوي الديانات. العبارة فيها شيء من الخلل. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة من عترته عليهم السلام خاصة لا يخفى عليهم بعد الوفاة أحوال شيعتهم في دار الدنيا بإعلام الله تعالى لهم ذلك حالا بعد حال. وهذا مذهب فقهاء الإمامية كافة وحملة الآثار منهم. إذن نحن نعتقد بأن أنبياء الله ولئم المعصومين أوصياؤهم الطاهرون هؤلاء يجري عليهم القوانين الطبيعية على أبدانهم في الأكل والشرب والمرض واليقظة، هذه تجري عليهم، وهم مؤيدون في معيشتهم في دنياهم، مؤيدون بعصمة الله عز وجل، لا يرتكبون معصية لا صغيرة ولا كبيرة، ولهم قدرات وطاقات خاصة أعطاهم الله عز وجل إياها كل على درجته، وأفضلهم وخيرهم الذي لا يقاس به بقية الأنبياء هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. هذا في حياتهم في الدنيا. بعد موتهم ماذا يحدث لهم؟ ورد عندنا أحاديث قبلها علماؤنا أنه حتى أبدانهم لها أحكام خاصة بعد الموت، ما تفنى لا يأكلها الدود. نعم، قبورهم الشريفة مركز عندما نزورهم نسلم عليهم يسمعون، ويستحب زيارتها، وهي مراكز مرتبطة أو هي أبواب منفتحة عليهم. ما نعرف الأسرار الإلهية، ولكن نعتقد بأنهم هم عند الله جسما وروحا في الملأ الأعلى، وبنفس الوقت قبورهم أماكن مقدسة مباركة يتبرك بها ويزارون بها، ويسلم عليهم ويستحب زيارتها، ويسمعون كلامنا ويردون سلامنا، وحتى المناجات من بعد من غير عند القبر أيضا يسمعونها كما دلت الأحاديث الشريفة. والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاري الصباح بفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، واغرس اللهم بعظمتك في شربي جنان ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي، فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوبول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب، ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده الموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم أجمل تحية وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الباقر عليه السلام: أربع من كنوز البر: كتمان الحاجة، وكتمان الصدقة، وكتمان الوجع، وكتمان المصيبة. الحديث المتقدم أيها الأخوة والأخوات ينتسب إلى ما نطلق عليه الصورة التمثيلية، وهو ما يمكن أن يتمثل في الاستعارة أيضا، حيث أنه في الحالتين يخلع طابعا ماديا على ظاهرة النفسية، أي أن الظاهرة المادية هي الكنز، حيث يعني الثروة المادية المخبوءة، وأما الظواهر النفسية فتمثل في عدم إظهار الأذى، أي ممارسة الصبر حياله، وهو أهم بل هو محور السلوك العبادي، حيث يتمثل في تأجيل الإشباع للحاجات أو ما يوضحه النص الشرعي قبالة النصوص الواردة في ميدان علم النفس العيادي، تأجيل الإشباع متمثلا في الصبر على الطاعة والصبر على المعصية. والمهم في الحالات جميعا أن نتجه الآن إلى ملاحظة البعد البلاغي في الحديث. ينطوي الحديث مستمعينا الكرام على جملة ظواهر بلاغية، فضلا عن كونه صورة تمثيلية أو استعارية، نجده يتسم بطرافة فنية في زواياه الأخرى، وفي مقدمتها عنصر التكرار، التجانس بين الوحدات المتكررة. وقد تسأل عن هاتين الظاهرتين ونكاتهما الفنية، ونجيبك قائلين: التكرار هو لعبارة كتمان، والتجانس هو الظواهر الأربعة: الحاجة، الصدقة، الوجع، المصيبة. هنا نحسبك تتساءل من جديد فتقول: ما هو التجانس بين الحاجة وبين المصيبة، أو بين الوجع والصدقة إلى آخره؟ الجواب: التجانس في اللغة البلاغية المعاصرة يتجسد ليس في التماثل فحسب، بل في التضاد وفي التباين أيضا، ما دام ثمة من الخيوط الرابطة بين الموضوعات. إذن لنتحدث عن الخيوط الرابطة الآن. إن الظواهر الأربعة: الصدقة، الحاجة، الوجع، والمصيبة، تخضع جميعا لآلية نفسية واحدة، هي عدم إظهار الأذى. وهذا السلوك من الزاوية الشرعية تترتب عليه آثار دنيوية وأخروية، كما أنه من الزاوية النفسية أي الصحة النفسية تترتب عليه الآثار الدنيوية، متمثلة في تحقيق التوازن النفسي قبالة الاضطراب النفسي الذي يصنع سلوك المرضى. ولنحدثك سريعا عن كل منهما. أولا، بالنسبة إلى الزاوية الشرعية، فإن النصوص الواردة عن المعصومين عليهم السلام تشير إلى أن من كتم صدقته ووجعه ومصيبته وحاجته واتجه إلى الله تعالى بدلا من الآخرين، فإن الله تعالى يحقق له إنجاز ما يحتاج إليه من الصحة والغنى وما شابه ذلك، مضافا إلى الثواب الأخروي. المجال لا يسمح لنا الآن بإيراد النصوص الواردة في توضيح درجات الإثابة أخرويا. ثانيا، وأما الزاوية النفسية، فمن الواضح بجلاء أن الكتمان للأذى كما سبق التلميح إلى ذلك يحقق للشخصية توازنها الداخلي، بصفة أن الشاكي إلى الآخر حاجته أو مصيبته أو مرضه إلى آخره إنما تقترن شكايته بالأذى النفسي، أي أنه يبذل جهدا عصبيا يؤثر في مخزون بنائه العصبي في الجملة، بحيث يرشح نفسه فيما بعد إلى الوقوع في الأمراض النفسية المتنوعة، بالإضافة إلى الأمراض الجسدية المتمثلة في القلب والضغط والسكر وما شابه ذلك، حيث نعرف جميعا الصلة بين ما هو نفسي وبين ما هو جسدي. والمهم عزيزي المستمع في نهاية المطاف أن نشير إلى نكتة بلاغية، هي أن الإمام عليه السلام خلع طابع الكنز على الكتمان، فما هو السر؟ السر هو أن الكنز يجسد ثروة لا يحتاج الشخص من خلاله إلى أي مصدر لإشباعه، فيتحقق الإطمئنان النفسي وهو المطلوب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن ينسحب عليه الحديث المتقدم، كما نسأله أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام وكما عودناكم، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الباقر عليه السلام: أربع من كنوز البر: كتمان الحاجة، وكتمان الصدقة، وكتمان الوجع، وكتمان المصيبة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا، لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا